بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه العبارة: القول الشارح والحجة. قال: وما يكتسب به التصور، وما يكتسب به التصور، يعني الآلية التي بها نصل إلى التصور، فحد أو ما يشبهه، وما يكتسب به التصديق فبرهان، يعني حجة يقينية، أو ما يشبهه يعني حجة غير اليقينية. قبل الدخول في تفكيك هذا المتن أعيد التطبيق السابق، لأني سرعت في تطبيقه لضيق الوقت. كان أعيد فقط تطبيق على كلام العلم الحلي، تحملني 5 دقائق فقط. أقول: إن كل واحد من التصور والتصديق يقسم التصور والتصديق إلى بديهي ونظري، يعني عندنا تصور بديهي ونظري، وعندنا تصديق بديهي ونظري. منه ضروري هنا يعني بديهي، لأن عندنا النظر كذلك ضروري. نعم، الله حي ضرورية، قضية ضرورية ويقينية، لأنها ليس بديهية استدلالية. تقول الله عالم وكل عالم حي، الله حي. ومنه كسبي، كسبي يعني في باب التصور تستخدم التعريفات الموصلة إلى التصور، في التصديقات تستخدم الأقيسة، الاستنباط، الاستقراء، التمثيل، لواحق القياس التي بيناها. إذا كنت في اليقينيات سيأتي بيانها. فالضروري يعني البديهي من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب. لا معنى أن تطلب هناك وتكسب، لماذا؟ لأنك في متن المفهوم بالشهود، مثل مفهوم الوجود. والكسب ما يقابله، يعني في طلب وكسب، يعني توظف في التصور التعريفات. والضروري من التصديق يعني والبديهي من التصديق ما لا يتوقف الدين في الحكم بالنسبة، بالنسبة يعني التي تربط الموضوع والمحمول، على غير تصور الطرفين. يعني البديهي التصديقي يكفي لتصور طرفين الموضوع والمحمول، وبينت هذه المسألة فيما مضى. والكسبي، الكسبي التصديقي الذي يحتاج إلى طلب، بماذا؟ بالأقيسة، يعني بالحجج. والكسب ما يقابله يعني يحتاج إلى نشاط فكري، هذا النشاط الفكري هو الاستدلال، يعني الإتيان بالحجج. نعم، الاستنباط، الاستقراء، التمثيل. إذا كنا في اليقينيات نشوف الاستقراء يفيد اليقين، التمثيل يفيد اليقين، ومتى يفيد ومتى لا يفيد. والمكتسب من كل واحد من هذين، يعني من التصور والتصديق، يكتسب بالبديهي. انظر هنا قال البديهي. نعم، البديهي. إذن هنا يبدأ بالإشارة إلى المبنائية، فونداسيوناليزم، التي بينتها لكم. منه يعني التصور لا يمكن أن نصل إليه، التصور النظري، إلا إذا بنينا على تصور بديهي. والتصديقات، القضايا التصديقية لا يمكن نصل إليها نظرية طبعا، وتصير يقينية إلا على أساس تصديق بديهي أو مما ينتهي إليه في قوس التحليل. تعود من النظر إلى الأصل البديهي، تحلل حتى تصل إلى الأصل. قوس التركيب لا، تنطلق من البديهي وتزداد المعلومات النظرية، هذا هو التركيب، تتركب تتركب يعني تزداد، هذا قوس التركيب، هذا مصطلح عرفاني وينطبق على هذا الباب. نعم. والمكتسب من كل واحد من هذين، يعني من التصور والتصديق، يكتسب. نعم. المكتسب مبتدا، يكتسب خبر، جملة خبرية، بالبديهي منه أو ما ينتهي إليه حسب قوس التحليل، لأنه لولا ذلك، استدلال على أصل المبنائية، لأنه لولا ذلك لكانت العلوم كلها كسبية. ما كسبية؟ ثم إذا كانت كسبية كيف؟ كسبي بعد كسبي بعد كسبي نقع في التسلسل، أو كسبي بكسبي وكسبي بكسبي دور، والتسلسل في أنطولوجيا باطن والدور في أنطولوجيا باطن، وحينئذ يلزم الدور والتسلسل. إذن هذا بحث ميتافيزيقي ليس بحثا منطقيا، لأن الكاسب إن لم يكن بديهيا، الكاسب الذي يورثنا العلم إن لم يكن بديهيا احتاج إلى كاسب آخر يبينه، إذا لم يكن بديهيا كان نظريا يحتاج إلى من يبينه ويضيئه. فإن كان المكتسب نفس الذي بيناه دار، يعني ألف بالنسبة لنا نظري، احتجنا إلى ب أضاء ألف ثم ب أضاءه ألف. نعم، هذا دور، يعني ألف اعتمد على ب في الإضاءة التصورية، وب اعتمد على ألف في الإضاءة التصورية، هذا الدور الباطل. أو تقول لا، ألف اعتمد على ب في الإضاءة، وب اعتمد على جيم، وجيم على دال، ودال على ميم، ولا تنتهي، يعني الإضاءة غير موجودة، إضاءة لم تتحقق. هذا هو سر بطلان التسلسل والدور. وإن كان غيره، يعني غير ب، أضأنا ألف بباء وباء بألف، هذا الدور. مرة لا، نضيء ألف بباء وباء نضيء بجيم، جيم نضيء بميم، وهكذا لا تنتهي السلسلة. وإن كان غيره، يعني لسنا في دائرة الدور، نقلنا الكلام إلى جيم، من يضيء جيم؟ ميم، من يضيء ميم؟ عين، عين من يضيء لام؟ وهكذا دواليك. لكن اللازم، يعني الدور باطن والتسلسل باطن، لازم أين؟ في هذا القياس الشرط المتصل، انظر قياس استثنائي، لولا ذلك لكانت العلوم كلها كسبية وحينئذ يلزم الدور والتسلسل، يعني إذا لو كانت العلوم كلها كسبية لازم الدور والتسلسل. بطلان تالي، يعني بطلان الدور والتسلسل، بطلان تالي كل العلوم كسبية باطن، إذن عندنا علوم بديهية هي الأساس، فيتأسس الهرم المعرفي. نعم. لكن اللازم ما هو؟ بطلان دور وتسلسل في الشرطية، بطلان تالي يكشف عن بطلان المقدم، ما هو؟ كانت العلوم كلها كسبية باطنون، إذن في علوم كسبية وفي علوم بديهية، لكن اللازم باطنون، من الباطنون؟ دور وتسلسل. فالملزوم مثله كل العلوم كسبية باطنون، بعض العلوم كسبية وبعض العلوم غير كسبية، يعني بديهية، تشكلت المبنائيات فونداسيوناليزم. فقد ظهر من ذلك أن من العلوم ما هو بديهي أساس يبنى عليه الصرح المعرفي، ولا يجوز أن يكون كلها بديهية. نعم. وإلا لما جهلنا شيئا البتة، هذا خلف بعد كل المؤسسات التعليمية تسكر تغلق، كل العلوم بديهية، بعد ما نحتاج إلى فلسفة، إلى فقه، إلى أصول، إلى تفسير، إلى هندسة، إلى فلك، إلى حاسوب، وهكذا دواليك. إذا اتضح لنا الأمر، وشكرا على صبرك. القول الشارح والحجة، يعني يبدأ يتحدث عن أدوات المنطق التي توصلنا إلى التصور والتي توصلنا إلى التصديق. خرجنا من التصور والتصديق، دخلنا في الأدوات المنطقية، يعني في تلك المعايير المنطقية التي يخضع لها المفكر في صنعه للتصورات والتصديقات، يأتي بالمواد المعرفية يخضعها لتلك المعايير، يورثنا التصور والتصديق، فتتأسس العلوم النظرية. قال وما يكتسب به التصور فحد أو ما يشبهه رسم. فيقسم التعريف إلى تعريف حدي وتعريف رسمي، والتعريف الحدي إلى حد تام وحد ناقص، والرسم إلى رسم تام ورسم ناقص، كلها معقولات ثانية منطقية كما بينا ذلك فيما سبق. نعم. وما يكتسب به التصديق فبرهان، يعني حجة برهانية، أو ما يشبهه. نعم، ما يشبهه هي الأقيسة التي لا تورث اليقين. نعم، إذن شرع في تفكيك هذه القواعد، قواعد المنطقية. أقول لما بين أن كل واحد من التصور والتصديق، هذا بحث علمي ينتمي إلى الفلسفة. نعم، لما بين أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي وكسبي، وكان الكسبي من كل منهما، يعني من التصور والتصديق، إنما يكتسب من غيره. إذن ما هي الأداة؟ نعم، لاستحالة كون الكاسب الذي هو علة في المعرفة نفس المعلول المكتسب. إذن الذي يورثنا التصور غير التصور، شيء آخر. نعم، ذكر كاسب كل واحد منهما، فكاسب التصور يسمى قولا شارحا، يعني التعريف تسمى الأقوال الشارحة كذلك. وهو ينقسم القول الشارح يعني التعريف إلى الحد، وهو المؤلف من الذاتيات. الذاتيات يعني أنت لم تخرج من مبدأ الهوية. إذا كنت في تمام مبدأ الهوية حد تام، إذا كنت في أجزاء فقط من مبدأ الهوية، في مكونة في مبدأ الهوية غير موجودة، هذا حد ناقص. إذا خرجت من مبدأ الهوية إلى اللوازم، يعني ما يطوف الذات من لوازم التي لا تنفك، أنت في الرسم. نعم نعم، وهو ينقسم إلى الحد، وهو المؤلف من الذاتيات. الذاتيات قد تكون تامة حد تام، قد تكون ناقصة حد ناقص، وإلى الرسم. الرسم تروح إلى اللوازم، وهو المؤلف من العرضيات أو من القسمين، يعني مخلوط الرسم من الذاتي والعراضي. العراضي أحسن هو اللوازم، لأن تعرف شيء بغير اللوازم لا يفيد شيئا. أو من القسمين، مثلا تقول الإنسان هو حيوان متعجب، إذن في الرسم القسم الذاتي دائما يكون هو الجنس، اكتبها هذه ملحوظة. في الرسوم يعني التعريفات الرسمية، إذا كان ذاتي مقوم ينتمي إلى مبدأ الهوية فهو يكون الجنس، لا يكون الفاصل، فلا معنى لإتيان باللازم والفصل موجود. إذا غاب الفصل يعني ما وصلنا إلى الفصل، نذهب إلى اللوازم. هذه خذها يقينية. أو من القسمين، يعني عندنا ذاتي مقوم ولازم. العرض هنا يعني ما بعد الذات، ما بعد الهوية. نعم، مرة تأتي باللازم فقط لوحده، مرة لا، تأتي بالجنس الذي هو من صميم الذات مبدأ الهوية، والطعام هو بلازم، هذا يسمى الرسم التام. وإلى المثال، تعريف بالمثال، وهو قول المؤلف لا من الذاتيات ولا من العرضيات. مرة تعرف بالمصداق، نعم، يفيد صورة شبيهة بالمعرف، كقولنا نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى الملك إلى المدينة، من حيث التدبير فقط، يعني يعطيك بعدا من النفس بعد التدبيري، أما حقيقة النفس لا. هذا هو الرسم. نعم، والأول هو المعرف الحقيقي، يعني الحد، وإذا كان بتمام الذاتيات فهو الحد الأعلى. والأول يعني الحد، تعريف الحدي، وهو المعرف الحقيقي، لأنه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ما هو عليه. إذن التعريف الحقيقي هو الذي يورث ما هي كما تترشح بتمامها من مبدأ الهوية. نعم، هذا هو التعريف الحقيقي، يعني كل الذاتيات موجودة، فلما هي حاضرة عندك بتمامها. نعم، والأول من؟ يعني الحد، والحد التام، الذي بجميع الذاتيات هو المعرف الحقيقي، لأنه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ما هو عليه، بخلاف الباقي. يعني الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. فقوله أو ما يشبهه يريد به الرسم والمثال والتعريف بالمصداق كذلك. مسألة واضحة جدا، ليست سهلة. فقط خليني نكمل المطلب حتى نصل إلى رأس مطلب جديد وبين هذه النقطة. وكاسب التصديق ثم حجة. حجة قد تكون استنباطا، قد تكون استقراءا، قد تكون تمثيلا، قد تكون من لواحق العقيسة التي درسناها. وهو ينقسم إلى القياس وإلى الاستقراء وإلى التمثيل. هنا أكتب القياس الاستنباطي، وفي الحقيقة ينقسم إلى استنباط واستقراء وتمثيل، لا ينقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل، لأن في ذهنهم الشريف القياس والاستنباط، فيقسمون هذا التقسيم المسامحي. في مسامحة في كتب التراث، المسامحة شائعة ومتسعة. نعم. وينقسم، يعني الحجة ينقسم إلى استنباط، يعني انتقال من الكل إلى الأدنى إلى الجزئي، وإلى الاستقراء، استقراء الجزئيات ثم مع ضابطة كلية تعطيك قاعدة كلية، وإلى التمثيل انتقال من الفرع إلى الأصل لجامعين. بينا هذه الأمور. والأول هو المفيد لليقين، لا حتى الاستقراء يفيد اليقين. نعم. والباقيان شبيهان به، وإليه أشار بقوله أو ما يشبهه البرهان. ما يشبه البرهان في تصور الإعلام الحليل الاستقراء والتمثيل، لا الاستقراء يفيد اليقين. كل الأدلة استقرائية خصوصا في العلوم التجريبية. التعليم والتعلم، قبل الدخول إلى هذا العنوان أشير إلى نقطة، هذه النقطة جميلة جدا والطالب لا يلتفت إليها، إذا بقيت في ذهني تبقى ظلاما. أريد أضيء هذه المسألة. هنا يقول التعريف الموصل إلى التصديق والحجة الموصلة إلى التعريف الموصل إلى التصور والحجة الموصلة للتصديق. الحجة لها تجليات، استنباط، استقراء، تمثيل، و تورث التصديق يعني توصلني إلى الواقع. التصور يعطيني فقط تعريف، يعطيني التصور مفردات فقط، ما يوصلني إلى الواقع، وليس من سنخ التصور أنه يضعك في الواقع، وإن كان أصله في الواقع. جيد. التعريف الموصل إلى التصور، يعني أنا الآن أريد أن أعرف ماهية الإنسان، نأتي بالتعريف. ما هو جنس الإنسان؟ حيوان. ما هو فصله؟ ناطق. فأقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق تعريف، والإنسان عرفنا الإنسان، يعني هذه آلية الحيوان والناطق. فصحيح يعني الإنسان من أنواع الحيوان التي تدرك الكليات. فهمت ماهية الإنسان. بعض العلماء المدققين يرفض هذا التعريف، لا، يقول الحقيقة الإنسانية أعلى من هذا بكثير، وأنا أوافقهم. هذه تعريفات صناعية للتعليم فقط، بعد الطالب يترقى في العلوم ويكتشف الحقيقة الإنسانية أنا حقيقة أصلا لا تنتمي للحيوان، وإنما الحيوان أرضية فقط لهذه النشأة. المهم، يقول التعريف الموصل إلى التصور. جيد، أنا أريد أتصور الإنسان، جئت بتعريف ما هو حيوان ناطق. أين المنطق هنا؟ أين التعريف هنا؟ التعريف عبارة عن ماذا؟ المعايير أنا أخضع لها. يعني التعريف ما هو؟ التعريف هو ذلك القانون وذلك المعيار الذي يقول لي، يملي علي إملاء واجبي، إلزام. إذا أردت أن أصل إلى التصور الحقيقي للإنسان، يلزمني أني أقدم الجنس والحيوان، وآتي بالفصل الذي يميزه ويقسمه وهو الناطق. إذن التعريف الموصل إلى التصور عندنا هنا بعد منطقي وبعد معرفي. البعد المعرفي هو الحيوان الناطق، لأن أتحرك في المعرفة، أنا لا أتحرك في القواعد المنطقية. القواعد المنطقية صارمة، صرمدية، معيارية، حاكمة عليا، لا يمكن أن أتدخل فيها، أنا لا أثبتها ولا أنفيها. إذن التعريف هنا المقصود به إخضاع المعطيات، المعطيات العلمية، لمعيار التعريف. معيار التعريف ما هو؟ العام يخصص بالخاص، جنس وفصل. ثم نأتي إلى المعطيات المعرفية، من أين أعينها؟ أعينها من الواقع الخارجي. أتأمل في هذا الإنسان أجده ذاتا ليس عرضا، يعني ذات جوهرية، ذات ممتدة، يعني جوهر، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، أسميه الحيوان الناطق، هذه حقيقته. إذن التعريف معيار أخضع له المعطيات المعرفية التي تورثني التصور. إذن التصور حيوان ناطق، تصورت الإنسان، بيّن الإنسان، المعرفة التي تورثك التصور. إذا قال التعريف الموصل إلى التصور، يعني المعطى المعرفي الخاضع لمعيار المنطقي الذي يورثني التصور. الذي لا يخضع للمعيار المنطقي يعطيني تصورا مشوشا خاطئا. لاحظت هنا المنطقي لا يدرس الحيوان الناطق، ولا نشاطك الفكري، ما عنده علاقة بالنشاط الفكري. هذا النشاط الفكري يدرس في علم النفس الفلسفي، في علم النفس الفلسفي أو علم النفس العقلي، تدرسه كواقعية نفسانية. المنطقي ما عنده علاقة بفكرك. المنطقي يقول عندي قاعدة، تريد تعرف الإنسان يجب أن تعرفه بمكوناته الذاتية، جنس وفصل. هو يعطيك الجنس والفصل؟ لا، أنت تبحث عن الجنس والفصل. إذن التصور الذي هو معرفة يولده معرفة، معرفة تولد المعرفة، معرفة تولد المعرفة. مثال آخر يوضح لك المسألة جيدا، لأن هذه الأمور لا توضح للطلاب ويتهون. الطالب التائه لا يكون مجتهدا في المادة ولا يبتكر، لأن ما عنده موجبات الابتكار، من أين ينطلق مسكين؟ مثال آخر، أريد أن أثبت هذه القضية، الله حي، سأبحث في المعطيات المعرفية عند الله تعالى، له حيثيات متعددة. فاكتشفت بسبب ما، بطريقة ما، أنه عالم. ثم ركزت على العلم، هو العلم، هو ركزت في الحياة. الحياة ما هي؟ الحياة هي الدراك، يعني العالم الدراك الفعال، يعني هو يدرك، عنده كاشفية وفعال، معطاء، أكشن، هذه هو الحياة. إذن الحياة في عمقها لإدراك العلم، نعم. فنقول الله عالم، وكل عالم، لا، الله، نعم، إيه، نريد نبين، نريد نبين العلم، العلم أو الحياة، إيه، نسيت أنا، هذه أنا مسائل إلهيتية. العلم هو الحياة، هو، نعم، الدراك الفعال. إذن نقول الله عالم، لا، الله حي، وكل حي عالم. أريد نبين الحياة، الله حي وكل حي عالم، لأن الحياة ما هي؟ الدراك الفعال، الدراك منطوي في الحياة. فقضية تحليلية، يعني كل حي عالم وكل حي عالم، الله عالم. جيد، إذن أنا وصلت إلى الله عالم أو الله حي بطريقة أخرى، لا يهم المثال، المهم الآن أبين المسألة. أنا أريد أن أصل إلى تصديق نظري، يصير عندي يقينا نظريا، وهو الله عالم. أقول الله حي وكل حي عالم، الله عالم. جيد، هنا تصديق أورثني تصديق. التصديق الأول هو الله حي، التصديق الثاني هو كل حي عالم، أورثني تصديقا جديدا ما هو الله عالم. إذن المعلوم التصديقي الذي كان مجهولا تصديقيا من ولده؟ العلم. إلا أن هذا العلم لا يمكن أن يورث التصديق الذي كان نظريا ويصير يقينيا إلا بنظم خاص. المنطقي عنده علاقة بذلك النظم الخاص وهو القياس، القياس الاستنباطي. هنا القياس الاستنباطي، المنطقي يدرس ذلك المعيار، ما عنده علاقة بالله عالم والله حي وما شبه ذلك، ما عنده هذه في العلوم في الإلهيات، وبالتالي المنطق لا يعطيك معرفة. يعني علم المنطق يعطيك قواعد تخضع لها، الخضوع الصحيح تولد المعرفة. إذن إذا قال التعريف الموصل إلى التصور، التعريف هنا يعني تلك المعطيات المعرفية التي أخذناها من مما أخذناها من الواقع طبعا، وأخضعناها لماذا؟ لمعايير التعريف تورثنا التصور. إذن من يورثنا التصور؟ آمران، المعرفة تصورية أو المعرفة التصديقية، لأن المعرفة تولد المعرفة بنظم خاص. يعني إخضاع تلك المعرفة لنظم خاص. نعم، ذاك النظم الخاص منطق سرمدي، حكمة إلهية خالدة، تبويبه بالتحليل والتركيب يصبح ماذا؟ علم المنطق. إذن ما عندنا تصور وصلنا إليه بالتعريف المنطقي، لا، بالمعرفة التي أخذناها من الواقع الخارجي. غاية الأمر هذه المعرفة تخضع لنظم خاص التعريف أو لنظم خاص والقياس، يعني الحجة. المنطقي يدرس التعريف خالي عن المعرفة والحجة خالي عن المعرفة، فهمها جيدا هذه المسألة. نعم، إذن أنت الآن في الفيزياء أو في الفلسفة أو في علم الأصول أو في الفقه أو في الحقول المعرفية، تتصور أنت القوالب المنطقية تولد لك المعرفة؟ أبدا أبدا، يجب أن تأتي إلى المعطى الفيزيائي، المعطى الفلسفي، المعطى الأصولي، المعطى الفقهي، المعطى الفلكي، هذه كلها حقائق تصير علميات، يعني قضايا معرفية، ثم تخضعها للمعايير. هذا معنى التعريف يوصل إلى التصور، يعني تلك المعرفة التي خضعت لقوالب التعريف، قواعد التعريف، حينها تورث التصور الصحيح. من؟ المعرفة، ليس القالب المنطقي. قالب المنطقي صرمدي، ليس من شأنه توليد المعرفة. ومن هنا قال بعض الأغبياء أن المنطق لا يفيد العلم. من قال أن المنطق يفيد العلم؟ خضوع المعرفة للمعايير المنطقية الذي يفيد العلم، هذا دليل أنه ما يفهم المنطق أصلا. خضوع المعرفة يعني الهندسي يأتي بمعارف هندسية يخضعها للقوالب المنطقية يورث معرفة هندسية، المعرفة الفلسفية خاضعة للقوالب المنطقية تورث معرفة فلسفية، المعرفة تورث معرفة، ليس القواعد المنطقية هي التي تورث المعرفة، المعرفة تصورية وتصديقية لا فرق، خاضعت لقواعد سرمدية حينها تورثك المعرفة الصحيحة، المعرفة تولد المعرفة الصحيحة. شرط توليد المعرفة للمعرفة الصحيحة تناغمها مع القواعد المنطقية، هذه فهمها جيدا لأنها جميلة جدا، جوهرة. نعم، وصلنا إلى التعليم والتعلم، إن شاء الله يأتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.